أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى البحث الإثباتي على مستوى الأدلة، ولا يخلو الأمر أن يكون الدليلان لم يؤخذ فيهما ذكر لشرطية القدرة على الإطلاق. ومن الواضح في مثل هذه الحالة أن كل واحد من الدليلين مقيد بالمقيد اللب العام، يعني عدم الاشتغال بضد آخر لا يقل عنه في الأهمية. وحيث إن بحسب الفرض لم يثبت لدينا أهمية أحدهما على الآخر، فمن جهة الدليلين على مستوى الدلالة والمدلول بالأخرى لا وجه للحديث هنا عن ترجيح أحد الدليلين على الآخر كما هو واضح، إذ لا مزية في هذا المجال لأحدهما على الآخر بالقياس إلى القدرة الشرعية. ومجرد احتمال أن يكون أحدهما دون الآخر مشروط بالقدرة الشرعية، أي أن القدرة دخيلة في ملاكه، هذا صار المعنى بأحد النحوين الثاني أو الثالث، فإن هذا المقدار لا يكفي للتقديم في المقام، لأن احتمال الشرطية ينفي الإطلاق الموجود في الدليل. أقول هذا لأنه قد يجزم الفقيه بأن أحد الدليلين غير مشروط بالقدرة الشرعية، ويشك في اشتراط الآخر مع عدم وجود ما يدل على هذا الاشتراط، فقد ينسخ إلى بعض الأذهان أن ما نجزم باقتصار شرطيته على القدرة العقلية يقدم على ما لا دلالة ولا دليلية فيه على الاشتراط بالقدرة الشرعية ودخالة القدرة في الملاك، ما دام يحتمل ذلك فيه لمجرد الاحتمال. فإن مثل هذه الشبهة جوابها أن نفس إطلاق الدليل في موارد انعقاد مقدمات الحكمة كما هو غالب في الأدلة ينفي هذا الاحتمال، لأن الكلام بالفعل هو عن الأصل اللفظي كما لا يخفى. وحيث لا يجري الأصل اللفظي فقد تقدمت الوظيفة في مثل هذا المجال وأنها البراءة، لأن الشك في الشرطية يمثل قيدا زائدا كما هو واضح مشكوك، فيجري الأصل العدمي هنا كما هو واضح أو الأصل الحكمي البراءة. وعليه أصلا لا ينبغي الزجر على الأصل العملي، لأن الأصل العملي بحثناه بالأمس، وحينئذ فحيث لم يؤخذ في لسان أي من الدليلين شرطية زائدة على القيد اللبي العقلي العام الذي استنتجناه في بحث الترتب، يعني عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، فإنه لا ترجيح في البين، والنتيجة كما هو واضح سوف تكون هي التخيير. أما إذا أخذ القدرة في موضوع أحد الدليلين ولم تؤخذ في موضوع الدليل الآخر، فإن أخذت في موضوع أحد الدليلين بالمعنى الثاني عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه في الأهمية، وثبت أن هذه القدرة دخيلة في الملاه فقد تقدم أنه يرجح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، إذ يتمسك بإطلاق الدليل الأول لعدم دخالة القدرة في الملاك، حتى لو شككنا فإن الإطلاق ينفي، بينما المفروض أنه قد صرح في الدليل الثاني باشتراطهم بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني أي عدم الاشتغال بالضد، وافترضنا أن الدليل دال على أن قيد عدم الاشتغال دخيل في الملاك وليس في الخطاب فقط، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية يرفع ملاك المشروط بالقدرة الشرعية، ولا عكس، الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعية وإن كان يحصل ملاكه لكنه لا يرفع الملاك في الآخر، بل يمنع من امتثاله ويفوت الملاك، والمفروض أنه ملاك لزومي لا ينافيه شيء لكي لا يأمر به المولى أمرا لزوميا مطلقا. وأما إذا كان الدليل الثاني مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث الذي كان مؤداه دخالة القدرة في الملاك بصياغة أن لا يكون هنالك أمر بالفعل على خلافه، مش اشتغال، فإن نفس وجود الأمر بالمشروط بالقدرة العقلية يكون رافعا لموضوع وأمرية الدليل الثاني الفعلية، كما هو واضح، لأن نفس الجعل والتشريع للأول يرفع موضوع الثاني، حيث باتت شرطيته أن لا يؤمر بمأمور به على خلافه، والمفروض أنه بالفعل قد تحقق موضوع الأول، فإذا تحقق الموضوع فدعويته باتت فعلية نحو الإيجاد المتعلق، وعليه فالثاني لا يكون أمرا فعليا. ولذلك قلنا عدة مرات إن هذا من قبيل الورود وليس من قبيل التزاحم، وهذا ما ألجأ الشهيد الصادق رضوان الله عليه إلى إدخال التزاحم تحت كبرى نظرية الورود بحسب تقسيمه الأصولي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا تذكر القدرة في أحد الدليلين، فمقتضى الإطلاق كون القدرة قدرة عقلية لا أكثر، وتذكر هذه القدرة قيدا في الدليل الثاني، لكن لم يذكر في لسان الدليل الثاني إلا شرطية القدرة فحسب، لا أكثر، بمعنى أنه لا دلالة للدليل الثاني على أن القدرة المذكورة في لسان الدليل هي من قبيل المعنى الثاني أو المعنى الثالث، إما ظاهرة في المعنى الأول أو يحتمل أن المراد منها المعنى الأول. وقلنا سابقا ولا زلتم تستذكرون بأن القدر المأخوذ في لسان الدليل بالمعنى الأول لا تقتضي ترجيح أحد التكليفين على الآخر، لأن هذه القدرة بحسب الظاهر تكون إرشادا إلى ما يستقل العقل بإدراكه. يعني إذا كانت القدرة بالمعنى الأول عدم الاشتغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية، فهو تصريح من قبل الشارع لنفس القيد اللبي، وهذا لا يجعل مزية لأحد التكليفين على الآخر، لأن المفروض أن هذا القيد بهذا المقدار ولو صرح به في لسان الشارع لم يؤخذ في الملاك. ولذلك أنا أشكلت أساسا على عد هذا المعنى من معاني القدرة الشرعية هنا، لأن المفروض أن القدرة الشرعية في المقام هي القدرة الشرعية الدخيلة في الملاك. جيد، لكن على كل حال لابد أن نفترض حتى يصح الفرض في المقام أن القدرة المصرح بها في لسان الشارع قيدا في موضوع التكليف الثاني لا يتضح لنا أنها من قبيل القدرة الشرعية بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو حتى بالمعنى الثالث. يكفي التردد بين المعنى الأول ومعنى من المعنيين الثاني والثالث حتى يتحقق الفرق. فإذا لم ندري أن هذه القدرة هل هي قدرة دخيلة في الملاك ليتقدم عليها الأمر الأول بإحدى الصياغتين الثانية والثالثة للقدرة الشرعية، أو هي غير دخيلة في الملاك لكي لا يكون تقديم لأحدهما على الآخر، قد يردح في المقام بأن التكليف الأول مقدم على التكليف الثاني وراجع، حتى لو لم ندري أن القدرة بالمعنى الأول أو بالمعنيين أو أحد المعنيين الثاني والثالث. ويجعل السر في ذلك أن المولى عندما يشرع ويأخذ قيدا في لسان الدليل فالظاهر أنه يأخذه بما هو مولى لا بما هو مرشد عقلائي إلى أحكام العقل. وهنا أرجو الانتباه يا إخوان، لأن هذه قاعدة عامة اللي راح نحكيها الآن. فيقال يتوقف ظاهر مولوية المولى في أخذه القدرة قيدا في الدليل أن يكون قد أخذها بأحد المعنيين الثاني أو الثالث. وما دمنا نتحدث عن الاستظهار من الدليل فظاهر المولى حين التشريع أنه يقيد بما هو مولى، يعني بأحد المعنيين الثاني والثالث القدرة، لأن المعنى الأول إرشاد إلى ما يستقل العقل بإدراكه، وهذا ينفي كونه يتصرف بما هو مولى ومن واقع مولويته. لكن هذا الكلام لا يصح، وقد وقع فيه خلط واضح بين الإرشاد إلى ما يستقل العقل بحكمه وهو مربوط بعالم التشريع، وإلى ما يستقل العقل بالحكم به وهو مربوط بباب الطاعة. انتبهوا لهذا الكلام يا إخوان، لأنه يتسيان في موارد أخرى ومهم. صحيح أن العقل قد يستقل بالإدراك لبعض الأمور في باب التشريع، لكن العقل هنا ليس حاكما، العقل مدرك للجهات المستدعية للإلزام من المولى الحكيم، بمعنى أن العقل لا يحتاج إلى توسيط النقل من آية أو رواية ليكتشف التشريع هنا، بل هو يستقل بإدراك التشريع ويضم إليه كبرى كل ما أدركه العقل حكم به الشرع. مش تبعية للعقل، اكتشف العقل أن الشارع قد حكم به. جيد، حينئذ هنا الشارع إن صرح بقيدين يستقل العقل به وهو مربوط بعالم التشريع، بمعنى أن حكمة المولى لا يمكن إلا أن تكون قد أخذت في كل تكليف، أن لا يكون المكلف مشتغلا بغد فعلي لا يضل عنه في الأهمية. فهنا تصريح المولى بالقيد الذي يستقل العقل بإدراكه لا يعني أنه لا يتصرف بما هو مولى، لأن باب التشريع إنما زمامه بيد المولى، والعقل لا دور له فيه سوى الإدراك والكشف. فطارة يكشف العبد مراد المولى بآية وأخرى برواية وثالثة بحكم عقلي بإدراك عقلي. وإذا أردنا الإيجاز بين قوسين، قاعدة عامة، كل مدركات العقل الواقع واسطة في إثبات حكم للشارع، فهو لا يلغي مولوية المولى فيما لو تصدى المولى في مورده للبيان، لأن العقل ليس دوره في المقام إلا أنه واسطة في الإثبات وليس واسطة في الثبوت، ليس واسطة في التشريع. العقل لا يشرع، حق التشريع منحصر بالمولى. العقل يكشف النقاب عن أن المولى بمقتضى حكمته لا يمكن إلا أن يقيد تكليفه بهكذا قيد. جيد، أما باب الطاعة وهو الواقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، فهنالك العقل هو الحاكم بالطاعة. وإلا لو أردنا أن نستكشف من إدراك العقل حكم الشرع لتسلسل كما دل في محله. ولذلك مثل أطيع الله هو من قبيل، من هذا القبيل من الإرشادي المستقل العقل في مورده في باب هو وظيفة العقل، أن يدرك أن علينا أن نقدم أو نحجم عن أمر ونهي مولانا. ولذلك نأتي إلى محل الكلام، تصريح المولى بالقيد اللبي يعني بالذي يدركه العقل في المقام حتى لو لم يصرح به الشارع بمقتضى قاعدة التردد، هو في الحقيقة تصريح من المولى بما هو مولى. والمقصود من الإرشاد لحكم العقل أن العاقل في هكذا موارد إذا لم يلتفت ينبهه المولى لهذا الأمر، يعني في وسطين لكشف حكم المولى، تصريح المولى وحكم العقل. وهذا لا يبدل من جوهر أن التقييد من سلطان الشارع بما هو شارع، لكن هنالك قيود لا يسع الشارع بمقتضى حكمته أن لا يقيد بها بمقتضى حكمته، ولا لو كان مشرع غير حكيم قد لا يقيد. جيد، وعلى هذا الأساس فإن التصريح بالقدرة في لسان الدليل لا يدل على أن القدرة في المقام بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث. وعلى هذا الأساس فلا يوجد في المقام مجال للقول بأن القدرة الشرعية على مستوى القاعدة هي بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث. فإذا لم يكن هنالك معين، نعود إلى نفس الحالة الأولى المتقدمة، أنه في المقام ولو صرح بشرطية القدرة في الدليل، ما دام لم نحرز أنها دخيلة في الملاك فلا ترجيح لأحد التكليفين على الآخر. وهذا تكرار لنفس ما ذكرناه في ذيل المعنى الأول من معاني ما أسمي بمعاني القدرة الشرعية، وتحفظنا على تسميته بالقدرة الشرعية في المقام. ثم هنا يحاول الشهيد الصدر يا إخوان أن يذكر بعض البراهين لذكرات ويشكل عليها، فهي في تقديري كلمات واضحة لا تحتاج إلى بيان. لب المطلب بيناه، بعضه مربوط بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، بعضه يعني تطويل للأدلة، لكن المهم هو أن الشهيد الصدر بعد أن ذكر بعض الوجوه وناقشها حاول أن يستدل على تقديم الأول على الثاني في المقام ببيانين ذكرهما في ذيل هذا المرجح. البيان الأول أن يستظهر بمقتضى إطلاق القيد أن كل واجب آخر، إطلاق القيد يعني إن لم تشتغل بضد واجب، أن كل واجب آخر يتقدم على هذا الواجب في مقام المزاحمة، لا أنه هذا لا يزاحم ذاك فقط بل يكون ذاك أولى منه. بأي معنى؟ بمعنى أن نفس تصدي المولى للقول صلي إن لم تشتغل بضد واجب عنه لا يقل أهمية، هذا يعني بحسب ظاهر الدليل أن الضد الواجب الذي لا يقل أهمية متعين في مقابل هذا. أن يستغر هذا المعنى فيدعى أن هذا الظهور عرفا وظهور واضح. ليش؟ لأن المولى الذي له دليلان وترك التصريح بهذا المعنى في أحدهما وصرح به في الآخر لا يخلو أمره، إما أنه يريد التصريح بالقيد اللبي، فالسؤال لماذا صرح به في أحدهما وتركه في الآخر ما دام لا فرق بينهما، وإما أنه يريد تضعيم بشيء أكثر من القيد اللبي، يريد أن يقول بأن هذا الضد المصرح به بأن لا تشتغل بضد آخر لا يقل عنه أهمية يعطي مزية لذلك الآخر الذي لا يقل عن هذا أهمية. إذا استظهرنا هذا في مقام الإثبات ولو من جهة ترك التصريح في أحد الدليلين والتصريح في الآخر، بمعنى أنه لا نتعقل وجهاً عقلائية عرفية لترك التصريح في أحدهما والتصريح في الآخر لو لم يكن للأول مزية على الثاني. إذا استظهرنا هذا المعنى إثباتان فعن الرأس والعين، هذا يعني ترجيح الأول على الثاني كما هو واضح، لكن هذا لا يكاد يضطرد في كل دليل صرح فيه بالقدرة كما هو واضح. ذلك أن ما زعمه الشهيد الصدر في المقام ظهورا عرفيا في غاية الوضوح، هذا النكتة المتقدمة، إنما تصح يا إخوان لو كان كل واحد من الدليلين ذكره المولى بإزاء الآخر، يعني كان التنافي بينهما دائميا أو غالبيا، أو كان التنافي بينهما في العادة يحدث. أما لو كان التنافي بينهما والتزاحم في عالم الفعلية والامتثال حالة نادرة لا تتحقق إلا نادرة، فإن التصريح في أحد الدليلين مع تركه في الآخر لا يقضي بوضوح هذا الاستظهار العرفي كما لا يخفى عليك. بعبارة أوضح، إذا المولى بمجلس واحد قال يا إخوان تجب عليكم الصلاة وتجب عليكم إزالة النجاسات عن المسجد، وهذا تعلمون أن بينهما نسبة عموم خصوص من وجه، ها؟ ثم قال إن الإزالة النجاسة عن المسجد مشروطة بأن لا تكون مشتغلا بضد واجب لا يقل عنه بالأهمية. نعم، في هكذا جاءوا، واضح جدا أن أخذ القيد في أحدهما دون الآخر يدل على مزية للآخر عليه زائدا على القيد اللوبي، وهذا ما تقتضيه الحكمة. لكن إذا المولى قال في مكان صلح وهو بصدد تشريع الصلاة وليس أصلا ناظرا للحالات النادرة التي قد يلتقي فيها حكم الصلاة في آخر الوقت معه، إذن بل نستفيد هذا من إطلاقه العام مش من خصوصية خاصة، وفي مورد آخر في مجلس آخر ربما على لسان معصوم آخر قال أزل النجاسة عن المسجد إن لم تكن مشتغلا بضد لا يقل عنه في الأهمية، صرح بنفس القيد اللبي لكن لم يقل أيهما الأقل وغير الأقل في الأهمية، فإنه مما لا شك ولا ريب فيه أنه في مثل هذا المقام لا نكاد نستطيع أن نزعم بوضوح استظهار كون الأول على الثاني ذا مزيته، فما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى مزيد من البيان. ولذا فإن هذا التخريج وهذا البيان الذي توهم كلمات الشهيد الصدر أنه بيان عام سيال في مثل هذه الحالة الثالثة لا يكاد ينبغي ما فيه، سوى في بعض الحالات النادرة بين قوسين التي لم نجد لها تطبيق في الفقه أصلا. بل أكثر من هذا أقول نحن لم نجد في الفقه أساسا تقييد من هذا القبيل، لا في مجلس واحد ولا في مجالس متعددة، ولا تكليف رأينا أنه مذيل بالقدرة بهذا المعنى إن لم تشتغل بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية. وعلى هذا الأساس فهذا البيان لا ينتهي إلى نتيجة، يبقى بيانان تعرض لهما الشهيد الصادق وحاول من خلالهما ابتكار الترجيح، يأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.